نعم أصول النحو
أتى بشأن صناعي ثم بشأن القرآن، وعندما تكلم عن صدق النظم بدأ بشأن قرآني ثم بشأن
ماذا؟ جيد. يعني الشيخ عبد القادر حينما كان يتحدث هناك عن صنعة النحو في التمهيد أتى بمثال صناعي ثم يعقبه بمثال بشاهد من القرآن الكريم، لكنه هنا أتى بشاهد من القرآن ثم جاء بعد ذلك بشاهد من الشعر. هو أولا أتاك بألفاظ من حياة الناس مثل فرس والليث وإلى آخره، ثم نقلك بعد ذلك إلى آية سهلة محفوظة قد يغيب عنك أن فيها من بلاغة النظم ما فيها، فكشف لك عن وجوهها، ثم جاء بحجة أخرى بطريقة أخرى في الشعر، لكنه أتاك بأمثلة الليث والأسد وما إلى ذلك. إذن هنا والفائدة في معرفة هذا الفرق أي بين قولنا حروف منظومة وكلم منظومة، أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش، طبعا التفويف يعني مبين في الحاشية، وكل ما يقصد به التصوير. وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر، إذا أنت عزلت دلالتهما جانبا، وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه، ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء، ولا تصور أن يجب فيها ترتيب ونظم. ولو حفظت صبيا شطر كتاب العين، معجم العين الخليل بن أحمد، لو أتيت بصبي وحفظته نصف كتاب العين أو الجمهرة وهو معجم كبير أيضا في اللغة لابن دريد، من غير أن تفسر له شيئا منها، وأخذته بأن يضبط صور الألفاظ وهيئاتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطيور، لرأيته ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن يقدم لفظا ويقدم آخر، يؤخر لفظا ويقدم آخر، بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوز. يعني هو هنا يريد أن يصل بك إلى قناعة تامة إلى أنه لا فضل للألفاظ من حيث ألفاظ، من حيث هي ألفاظ، ويقول لك هات صبيا وحفظه نصف كتاب العين أو نصف كتاب الجمهرة، ثم اطلب منه أن يقولها لك، ستكون كأصوات الطيور، أي سيكون كالببغاء يردد الألفاظ دون أن تكون هناك معاني منتجة. فقل ضرب أخذ خرج دخل وقف جلس قعد، هل فهمتم شيئا؟ فيقول لك إذن لا مزية لللفظ، وجرب هذا الأمر، إنه يعني نمط من نمط إعلاء الحجة القوية. معنى هذا أن الصوت كان عاليا جدا في زمانه عليه، فأخذ يستغيث بعض الله بالحجج حتى يرد هذه الأصوات التي ملأت الدنيا. سبحان الله، يعني كان حاله وهو يعدد الألفاظ التي حفظها حال من يعد الجوز. اللهم إلا أن تسومه أنت، يعني أن تعلمه أنت أن يأتي بها على حروف المعجم ليحفظ نسق الكتاب، يعني إلا إذا علمته أنت أن يسرد هذه الألفاظ كما وردت في المعجم على الترتيب، وأن يقول ذكر الخليل في كتاب العين في مادة كذا هذه الألفاظ ويسرد لك هذه الألفاظ فقط ويسرد لك على هذا النظام. ودليل آخر وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئا يجهله الآخر. يعني لو كان مرجع الأمر لللفظ لما اختلف الناس في استحسان كلام غيرهم. فهناك من يتكلم فيشد انتباهك ويجذبك وهناك من يتكلم فتقول له اسكت. فلو كان الأمر يتعلق بالألفاظ لوجب الاستحسان على الدواء وليس هذا موجودا. يعني أنا أعتقد أن بعضكم الآن يقول يا شيخ عبد القاهر لقد صدعت رؤوسنا نحن آمنا بما تقول وأنت من حقك أن تقول هذا لأنك لم تعش ما عاشه ولم تعاني ما عاناه في زمانه فقد كان الضجيج عاليا جدا لكنك الآن الكلام فيه مقنع لأنك لم تسمع ضجيج الآخر. وأوضح من هذا كله انظروا كيف كان الرجل مهموما الهم تراه في طريقة الكتاب. وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعات يستعان عليها بالفكرة لا محالة. وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة ويستخرج بالروية فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس أبالمعاني أم بالألفاظ. هل كل ما تفكر فيه أنك تبحث عن اللفظ أم أن ما تفكر فيه البحث عن المعنى؟ فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث صنعتك فيه. يعني الذي تفكر فيه ويشغلك هو المعنى يبقى إذن الصنعة تقع في ماذا؟ في المعنى. وكيف تكسبه صورة بهية من اللفظ؟ يبقى إذن طريقة النظم أن تربط الفكرة بالصياغة بحيث تكون الصياغة مؤدية للفكرة. هذا هو الذي إيه؟ هذا هو الذي يشغلك. فكما قلت لك أنت ترى منظرا جميلا يحدث كذلك الشاعر الذي يقف فيرى نوعا من أنواع الزهر في بستان من البساتين والهواء يحرك الزهر كله وتتحرك هذه الزهرة في هذا الرياض أي في هذا البستان. أعجبه ذلك المنظر جدا فأراد أن ينقل هذا الإعجاب إلى غيره فأصبحت معاناته وتفكيره في التقاط الألفاظ ونظمها على نحو معين لينقل هذه الفكرة. يبقى هذه العلاقة بين الفكرة وبين التعبير عنها هي التي تشغل الإيه؟ الفكرة. فأراد أن ينقل هذه الصورة وهذه الصورة لا تتيسر لكل أحد فكثير من الناس يعيش في الصحراء أو يعيش في العمارات الفارهة فلا يجد هذا المنظر. فقال في أبياته ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت. يعني أنا لم أرى مثل هذه الزوردية زهرة البنفسج. زهرة البنفسج العود طويل والقامة ضعيفة والزهرة تكون لونها يضرب إلى الزرقة وقلبها فيه حمرة وهي مائلة هكذا والهواء يتلاعب بها. أعجبه هذا المنظر جدا، وربما يعجبك مثل هذا، لكنك لا تستطيع أن تنقل هذا الإعجاب. لماذا؟ لأنك لم تستطع أن تقع في هذه المعركة، معركة النظم. ولكنه أخرج يقول أنا لم أرى مثل هذا المنظر. فهمنا معنى الزوردية، وأنا يعني أرسم بالإشارة حتى نفهم المعنى. ولا زوردية تزهو، أي تتفاخر. فشبه الهوى وهو يحركها، يحرك العود الذي يحمل هذه الزهرة التي تميل بالغصن من أعلى، بأن هذا من الإعجاب، كأنها تفتخر على أخواتها من زهرات البستان. تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. يعني أنت لو دخلت المطبخ وأتيت بعود الكبريت وصنعت هكذا، بعد أن يتطاير الدخان ويضعف رأس عود الكبريت، ترى هذا المنظر العجيب، ترى عود الكبريت محمرا، وترى ذلك اللون الكتاني البنفسج يميل بالقامة. فجاء أو استطاع أن يلتقط من هنا وأن يلتقط من هنا لينقل لك الصورة ويصورها، وقد انغل في قلب الوجود ليأتيها بصورة الكل يراها، حتى يقيس أو حتى يقاس ما يرى على ما لم يرى. هذا هو النظم، قام المعنى في نفسه والألفاظ متاحة له، ولكن كيف يصوغ الصياغة التي تلبس الفكرة باللفظ؟ فهذا هو النظم. فالشيخ عبد القادر يقول لك سأل نفسك ما الذي تعانيه حين يقع في نفسك معنى جميل وتريد أن تعبر عنه، تكون بين المعنى واللفظ فتنظمهما في شكل لغوي يعبر عن ذلك. فالذي تلبس به فكرك هو الذي يتفاوت به الناس، لكن الألفاظ موجودة في المعاجم، والمعاني العامة معروفة، الجمال بعمومه معروف، ولكن القضية هنا في أن كيف تنسج الفكرة نظما بديعا. ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. وهكذا، لأن حقيقة النظم أو أن الشعراء فلاسفة، من الذي يقول إن في الحسد خيرا؟ الكل يتفق على أن الحسد مذموم، لكنك حينما تقرأ كلام الشعراء يقول لك وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يشتمك يقول فلان الذي يتحدث كذا، تقول له والله هو يتحدث في كذا، هذا جيد، لم يجرؤ أحد أن يتحدث في كذا، فهو كان يريد حسدك فإذا به ينشر ذكرك. هذا أمر مجرد. فيأتي الشاعر بما يؤكد لك هذه الحقيقة، يقول لك لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني هل عود البخور ينتشر طيبه إلا أن يحرق بالنار؟ فكذلك أيضا الحسد بالنسبة للفضائل كعود البخور الذي ينشر ذكر المحسود ويجلب له الدعاء. هذا هو النظم، تعلق الفكرة بالقلب وإرادة أن تخرج هذه الفكرة للناس، فتأتي المعاناة هنا. رحم الله الشيخ عبد القاهر. فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس، أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صلعته. يعني يا سيدي أنا سأستريح من الأمر وأتركك لنفسك، فيقول أوضح من هذا كله، لأنه ليس بعد أن تقتنع النفس وأن تبقى وحدك، وهذا نهج قرآني، النهج القرآني دائما يعول على هذا الأمر في إقناع الآخر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن نفكر تفكيرا جماعيا أولا، ثم بعد ذلك كل واحد يخلو بنفسه ليراجع ما فكرنا فيه جماعيا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ستنتهون إلى حقيقة واحدة، ما بصاحبكم من جنة، صلى الله عليه وسلم. فكذلك الشيخ عبد القاهر، فمن أجل هذا جعلها آخر المطاف مثلا، فقال وأوضح من هذا وأوضح من هذا كله أن تختلي بنفسك وأن تنظر الفكر أو ماذا تحتاج، أو ما الذي يحتاج إلى فكر، هل البحث عن الألفاظ هو الذي يحتاج إلى الفكر، أم هل البحث عن المعاني هو الذي يحتاج إلى الفكر، أم أن التأليف بينهما هو الذي يحتاج إلى فكر. فالذي تعلق به فكرك حينما تخلو بنفسك هو الذي يتفاوت فيه الناس، فهو الذي تحدث فيه صنعتك وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك. فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئا، وإنما تصنع في غيره. لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل. يعني ليس معقولا أنك تجلس وأن فكرك متعلق بكيفية بناء المعنى في لفظ، وأن تقول بعد ذلك الفضل لللفظ، أو أن تقول بعد ذلك الفضل للمعنى. فشأنك في ذلك كشأن من يكون يريد أن يبني شيئا أو يشتغل بالبناء وهو يفكر في الغزل ويقول الفضل في الغزل. هذا شيء آخر، ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يصنع من الآجر، وهو من الإحالة المفرطة. فهل تريد أن تكون ممن يعني يعملون في الإحالة المفرطة؟ فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال، هو يعرض شبهة أخرى، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. قيل إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبدا، يعني الذي يجدد الشبهة من جديد كأننا لم نقل شيئا. والذي يحلها أن تنظر، الذي يحل هذا الإشكال أن تنظر، أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت هاهنا لكونها على صفة كذا، أم لا يعقل إلا أن تقول صلحت هاهنا لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا؟ يعني هل يعقل وأنت ترتب الألفاظ أن تقول هذه اللفظة أسهل من هذه اللفظة في النطق، هذه اللفظة أكثر امتزاجا فأضعها بعدها، هذه اللفظة أحسن في أصواتها فأضعها بعدها؟ هل هذا هو الذي تعتبره وأنت تنظم الكلام؟ ليس هذا، لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن ما معنى ما قبلها يقتضي معناها. فإن تصورت الأول فقل ما شئت، وأعلم أن كل ما ذكرناه باطل، يعني معناه أنني سأرى من الناس ما لا سبيل إلى إقناعه، اعتنق أمرا فهو لا يريد غيره مهما أقنعته. فأقول لك إن اعتبرت الأول فأنت خارج هذه الدائرة، وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعن نفسك بالأضاليل، ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة، من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها. فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس، وجب لللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق. فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه. وكيف تكون مفكرا في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا؟ إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا. هنا يرد على من يقول النظم ما هو إلا ضم لفظ بجانب لفظ ويصغر من حجم النظم الحقيقي. فيقول لك الناس في هذا أمران: إما أن يكون تصورهم أو أن يصلوا إلى تصور أن ضم الألفاظ بعضها إلى بعض قائم على أن هذه اللفظة أحسن جرسا وهذه اللفظة أحسن تلاؤما وهذه اللفظة مألوفة وهذه اللفظة أكثر إلفا فيضعها طبقا لهذا النظام، وهذا مما لا يمكن أن يعقل. وإما أن تعتقد أن الألفاظ أوعية المعاني فلا بد أن ترتبها على حسب ما يقتضيه المعنى، إما هذا وإما ذاك. ومما يلبس، أي يدخل اللبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه، أنه يستبعد أن يقال هذا كلام قد نظمت معانيه. يعني معناه نحن يعني إذن هنا المعتزلة كانوا يأخذون المماحكات العقلية فيقولون بعيد جدا أو لم نسمع أحدا قال هذا الكلام قد نظمت معانيه، وإنما يقولون هذا الكلام قد نظمت ألفاظه. إذن الفضيلة للإيه؟ لللفظ. وأن شيوع هذه المقالة في زمانه جعل ذلك يلبس على الناظر، معنى الناظر المتأمل. يعني الرجل هنا يفتح باب العذر أن كثرة كلام هؤلاء جعلت حتى أهل النظر يدخل عليهم الخلط. ومما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه أنه يستبعد أن يقال هذا كلام قد نظمت معانيه. فالعرف كأنه لم يجر بذلك، إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له، وذلك قولهم إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض، كما يقولون يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير بالنظير. معنى هذا ماذا؟ يعني يقول أنا معكم أنه فعلا لا يشيع بين أهل العلم أو لا يذكر بين أهل العلم أن هذا كلام نظمت معانيه. أنا معكم في أن الشائع هذا كلام نظمت إيه؟ ألفاظه. ولكن أنتم نظرتم إلى هذا الشائع ولم تنظروا إلى المقالات الأخرى التي تتعلق بالمعنى. إذن فعبد القاهر هو يحكي كلاما كان موجودا، ومن الكلام الموجود هذه الأوصاف التي تفضي إلى هذه معان منظومة. من مثل قولهم إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض، وهذا هو النظم. يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير بالنظير، هذا أيضا يتعلق بالإيه؟ هذا بالضبط يساوي هذا كلام قد نظمت معاني. وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشية والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم، وكان لا يشك في أن ذلك كله تشبيه وتمثيل يرجع إلى أمور وأوصاف تتعلق بالمعاني دون الألفاظ، فمن حقك أن تعلم أن سبيل النظم ذلك السبيل. واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدا وتجعل النكت التي ذكرتها فيه على ذكر منك أبدا. الشيخ عبد القاهر يقول دائما في ميدان كل علم لا بد من التسلح بمعارف أساسية لا تفوتك طوال طلب هذا العلم، فيقول لك الذي ذكرت هذه أدواتك التي ينبغي أن تكون معك حتى تسير معي في رحلة الإيه؟ في رحلة الكتاب، فإنها عمد وأصول في هذا الباب. إذا أنت مكنتها في نفسك وجدت الشبهة تنزاح عنك والشكوك تنتفي عن قلبك، إنه يعطي تحصينا لأتباعه في أهل زمانه، وأن الشبهة لن تنتهي في هذا الباب، وأن الذي يحصنك من هذه الشبهات أن تعتبر ما ذكرته لك هو العمد والأصول، ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأن تتوخى الترتيب، تتوخى يعني تقصد، وأن تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكرة هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق. ونقف عند هذا الفصل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمته.